الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، سبق معنا الحديث عن الإعلام بمكانة وآداب المسجد في الإسلام، وهذا هو الجزء الثاني من هذا الموضوع. المسجد لها قدسية في دين الإسلام عظيمة، ولهذا توعد الله عز وجل من سعى في تعطيل المساجد عن مهمتها التي بنيت من أجلها وسعى في خرابها. قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن منع مساجد الله ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وقوله سبحانه: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، هذا استفهام بأسلوب وبنية النفي، وهو أبلغ أنواع النفي، أي لا أحد أظلم منه ولا أعظم جرما منه هذا الذي يسعى إلى تعطيل المساجد عما بنيت له. وتعظيم هذه المساجد من تعظيم شعائر الله جل وعلا. قال الله سبحانه: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. من تقوى القلوب تعظيم هذه المساجد، لأنها من شعائر الله تبارك وتعالى، ولأنها أحب البلاد إلى الله سبحانه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولهذه المساجد أحكام وآداب، فمن أحكام هذه المساجد أن من أتاها قاصدا للصلاة فيها غفر الله ذنوبه، وكانت خطواته كل خطوة يخطوها ترفع له درجة وتحط عنه سيئة حتى يأتي إلى المسجد. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وجاء عن غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفرد 27 درجة، وذلك أنه من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى إلى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يقيمه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يأتي المسجد. ولا تزال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث فيه ما لم يؤذ فيه. ومن أحكام هذه المساجد أن من دخلها لا يجلس حتى يصلي ركعتين إن كان على طهارة. في البخاري ومسلم من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال صلى الله عليه وسلم: من أتى إلى المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وقد اختلف العلماء في حكم هاتين الركعتين، فذهب الجمهور إلى أنهما سنة، وذهب كثير من العلماء إلى أنهما واجبتان، وهو الصحيح والله أعلم. إذن هذه من أحكام المساجد التي لا تكون لغيرها. إذا ذهبت إلى أي مكان ليس له هذا الحكم، هذا خاص في المسجد، إذا أتيته فلا تجلس حتى تصلي ركعتين. وهذا من الأحكام الشريفة والجليلة لهذه المساجد. ومن باب التنبيه، وهذا يقع فيه الكثير، البعض يدخل وقت الأذان يوم الجمعة فيبقى يردد الأذان ثم بعد الأذان يصلي ركعتين، وهذا خطأ، بل الأصح له في هذه الحالة أن يبدأ فيصلي ركعتين، لأن ترديد الأذان سنة، وصلاة الركعتين واجبة، والإنصات للخطيب واجب. فلهذا من الفقه ألا ينشغل بترديد الأذان عن ركعتي تحية المسجد، بل يصليهما ثم يتفرغ للإنصات للإمام. ومن أحكام المساجد أن من أتاها يأتيها وقد تنزه عن الروائح الكريهة والمؤذية. في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل فوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا. وفي رواية لمسلم: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. هذه من أحكام المساجد، أن من أتاها فلا يأكل من هذه البقول وإن كانت في حد ذاتها مباحة ويجوز أكلها، لكن في وقت اقتراب الصلاة والإنسان يريد أن يذهب إلى المسجد فلا يأكل مما فيه روائح مؤذية للمصلين، ومن باب أولى ألا يؤذي المصلين برائحة الدخان، فإنه أشد رائحة من رائحة الثوم والبصل. فيجب أن تنزه المساجد، وأن يعرف الإنسان لها أحكامها، حتى لا يقع في أذية المؤمنين وملائكة الله تبارك وتعالى. ومن أحكام المساجد أن الإنسان يحرص على صلاة الجماعة في المسجد، وألا يفرط فيها، وألا يتركها إلا لضرورة أو عذر. قال الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، أي صلوا مع المصلين، اركعوا مع الراكعين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم أخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة في جماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، أي صلاة الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق. فهذا أمر مهم يا عباد الله، وهذه من أجل أحكام المساجد، ومن أجلها على الإطلاق وأعظمها خطرا ألا تبنى هذه المساجد على القبور. في البخاري ومسلم من حديث عائشة وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته طفق يضع خميصة على وجهه، فإذا اغتم كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، من أحكام المساجد أيضا صيانتها عن البيع والشراء وإنشاد الضوال. روى الإمام الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأيتموه يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. ومن رأيتموه ينشد الضالة فقولوا: لا رد الله عليك ضالتك. فتنزه المساجد عن البيع والشراء أو إنشاد الضوال، فإنها بنيت لذكر الله تبارك وتعالى. وللمساجد أيضا آداب، من جملة تلك الآداب أن من أتى إليها يأتي وعليه السكينة والوقار، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ومن حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع جلبة رجال، أي ضجة، في المسجد. قال: ما شأنكم؟ قالوا: أردنا أن ندرك الصلاة. قال: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون، ولا تأتوها وأنتم تسعون، وعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. هذه من الآداب. ومن الآداب أيضا الدعاء عند دخول المسجد، في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: بسم الله، اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. الدعاء عند دخول المسجد وعند الخروج منه. أيضا من الآداب، آداب المجيء إلى المساجد، ومن آدابها أيضا أن الإنسان يلبس أجمل ثيابه ويتطيب عند مجيئه إلى المسجد. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. أخذ الزينة عند كل مسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم له حلة إذا أتى إلى الجمعة أو لقي الوفد يلبسها. وهكذا ينبغي أيضا أن ينظف الإنسان بدنه، وهكذا أيضا يتسوك. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفي لفظ مع كل صلاة. أيضا من آداب المساجد تجنيبها هيشات الأسواق. في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى وإياكم وهيشات الأسواق. قالها ثلاثا، أي جنبوا المساجد هيشات الأسواق وضجة الأسواق، بل لا بد من السكينة، عليكم بالسكينة. هذه من آداب المساجد وهي كثيرة جدا، هذه الآداب. وهكذا أيضا من أجل آداب المساجد أن الإنسان إذا دخلها ينشغل بذكر الله تبارك وتعالى. قال الله: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. من الإخلال بهذه الآداب أن يدخل الإنسان إلى المسجد فيتصفح في الجوال أو يراسل في مواقع وسائل التواصل الاجتماعية أو غير ذلك، هذا من الإخلال بآداب المساجد. بل إن من الإخلال بآدابها أن يقرأ الإنسان حتى القرآن من الجوال في المسجد. حتى القرآن تقرأه من الجوال في المسجد هذا خطأ، فإن القراءة من المصحف عبادة، والنظر في المصحف عبادة. ولكي لا تكون أسوة سيئة للآخرين ولئلا يظن بك ظن السوء، إنما تقرأ من الجوال في المكان الذي لا يتوفر فيه المصاحف. أما تدخل إلى مسجد والمصاحف متوافرة فيه فاقرأ من المصحف وكن أسوة حسنة للناس في ذلك. فهذه من الآداب ومن الأحكام وهي كثيرة، لعلنا نكتفي بهذا. وننوه في ختام هذا المجلس إلى ما أشار إليه وزير الأوقاف وفقه الله من الإشادة والإشارة إلى التعاون على البر والتقوى في مواجهة ما أصيب به كثير من الناس في كثير من المحافظات اليمنية من عواقب وجراء السيول. فإن روح المسلم الإيمانية تدعوه إلى أن يتضامن مع إخوانه أقل شيء بالدعاء، ومن استطاع أن يمد يد العون في طرق غير مشبوهة وطرق رسمية فلا يبخل عن ذلك. وإننا نسأل الله جل وعلا العلي القدير اللطيف الخبير أن يلطف بإخواننا في الذين تضرروا من السيول، وأن يرحم موتاهم، وأن يشفي جرحاهم، وأن يخلف عليهم في أهاليهم وأموالهم وذراريهم خيرا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم وأعلي راية الدين، اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين المحتلين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم وعليك بسائر المنافقين الذين يريدون في الأرض والبلاد والعباد الفساد، يا قوي يا متين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.